الأعمال في خواتيمها.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ورواه الإمام مسلم في صحيحه في أول كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي ورواه أبو داود في السنة في باب القدر والترمذي في القدر كذلك وابن ماجه في المقدمة باب في القدر وهو حديث عظيم جامع لأحوال الإنسان من أول مبدأ حياته ومجيئه وخلقه إلى آخر أحواله من الخلود في دار السعادة أو دار الشقاوة بما كان منه في الحياة الدنيا من كسب وعمل وفق ما سبق في علم الله فقدره وقضى. هذا الحديث رواه ابن مسعود رضي الله عنه، وحينما روى الحديث قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أما الصادق فهو الصادق في جميع ما يقول، إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع، وهذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق فيما يوحى إليه، لأن الملك جبريل يأتيه بالصدق. ولما وصف الله تبارك وتعالى أبا بكر رضي الله عنه والذي جاء بالصدق وصدق به، قالوا الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به، قالوا أبو بكر. فصفة الصدق من أعظم الصفات التي يتحلى بها العبد المؤمن، والمؤمن لا يكذب، وكل من كان فاهما عالما لمعنى كونه ابنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أب لنا ونحن أبناؤه، فينبغي عليه أن يكون صادقا في جميع حاله. والصدق يقسم إلى ثلاثة أقسام: صدق في الأقوال، وصدق في الأحوال، وصدق في الأعمال. صدق في الأقوال، وهذا هو المعلوم المعروف، صدق في الأقوال إن أنت تتكلم كلام مطابق للواقع، أنت عارف إن ده حصل بالطريقة الفلانية فبتحكيه زي ما رأيته وعلمته، فيطابق القول الواقع. وصدق في الأحوال، وهي مطابقة ما في القلوب لما في الواقع، كذلك إنه صدق فيما في القلوب وليس على صفة النفاق، كما قلنا بالأمس يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يبقى صدق في الأحوال حاله موافق لعمله وقوله، يبقى اللي في قلبه زي اللي على لسانه وزي اللي يظهر على جوارحه. وصدق في الأعمال أي أعمال الجوارح. فإذا قال: حدثنا الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع أي يضم ويحفظ، أو يقدر ويجمع، كلمة إن أحدكم يجمع أي يضم ويحفظ أو يقدر ويجمع، خلقه أي مادة خلقه، وهو الماء الذي يخلق منه، الماء الذي يخلق منه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والإنسان منا خلق آدم عليه السلام من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي ماء الرجل وماء المرأة الذي يخرج بين الصلب والترائب. يجمع خلقه في بطن أمه، فإذا ما لقحت البويضة بماء الرجل واستقرت في قرار مكين رحم المرأة كما سماه القرآن قرار مكين، يجمع خلقه في بطن أمه أي في رحمها في القرار المكين. نطفة، أصل النطفة هنا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هكذا في بطن أمه نطفة، أصل النطفة الماء الصافي، والمراد هنا المني. نطفة هكذا 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة قطعة دم لم تتيبس، لم تتجمد، قطعة الدم ما لم تتيبس تسمى علقة لعلوقها بيد الممسك بها، بيبقى دم لزج، فلما يمسك الإنسان به يتعلق به فسمي علقة لذلك، ماء لزج علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة هي قطعة اللحم بقدر ما تمضغ، حتة لحمة كده مضغتها فبقت أشبه ما تكون، يصير هذا التكوين أشبه ما يكون بقطعة اللحم التي مضغت، مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات إلى آخر الحديث، إلى أن قال فيسبق عليه الكتاب، أي الذي سبق في علم الله تعالى في اللوح المحفوظ، أو الذي سبق في بطن الأم، سواء بقى كتب شقي أو كتب سعيد. هذه الألفاظ الغريبة الواردة في الحديث. أما فقه الحديث وما يرشد إليه، وهذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير الكثير. أول شيء أطوار الجنين في الرحم، وحنستفيد منه كلام فقهي مهم جدا في مسألة إسقاط الجنين، ومتى يصير قتلا ومتى لا يصير كذلك. أول شيء أطوار خلق الإنسان، يدل هذا الحديث على أن الجنين يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 يوما منها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى نطفة، والأربعين الثانية علقة، 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يعني بعد 4 شهور ينفخ فيه الروح، ويكتب له في هذا الوقت 4 كلمات، يكتب له رزقه وأجله وعمله ومصيره، رزقه أجله عمله مصيره، شقي أو سعيد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز تقلب الجنين في هذه الأطوار، فقال الله جل وعلا في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ده خلق آدم عليه السلام، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة. وفي سورة المؤمنون قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أدي الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، فجعلنا العلقة مضغة، فجعلنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآية ذكر الله فيها الأطوار الأربعة الواردة في هذا الحديث، وزاد عليها 3 أطوار، فبقوا كم مرحلة؟ 7 مراحل، فأصبحت 7. لذلك كان ابن عباس يقول: خلق ابن آدم من 7، خلق ابن آدم من 7، عدوا معايا: نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، ثم ينشأ نشأة أخرى. فين 7 بقى؟ ها؟ انتري بالتراب، ماشي، خلق من سلالة من طين، أجل الطين، ثم النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ثم العظام، ثم يكسى هذه العظام لحمة، ثم ينشأ نشأة أخرى، فهذه 7 مراحل، 7 مراحل. طيب ليه خلق؟ خلونا بقى نبتدي نخش في الفوائد. لماذا خلق الإنسان هكذا؟ ليه ما كانش الموضوع مرة واحدة؟ لماذا هذا التدريج في خلق الإنسان؟ أولا الحكمة في خلق الإنسان بهذا الترتيب ووفق هذا التطور من حال إلى حال هو انتظام خلق الإنسان مع خلق الكون. الله قادر على كل شيء، وكان الله على كل شيء مقتدرا، فكأن الله تبارك وتعالى جعل من سنن الكون أمر التدرج، فعلمنا الكلام ده في خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حكمته في التدرج، فيعلم الله من خلال هذا بني آدم التأني، لأن الإنسان خلق من عجل، وكان الإنسان عجولا، الإنسان مننا كده. فالله يأمرنا بالتريث والتمهل والتأني والصبر والاصطبار في مخالفة لما خلق فينا من إرادة التعجل. فهو خلق الخلق كذلك، وخلقك أنت كذلك، لابد أن تمر بهذه المراحل على مدى 9 أشهر لتخرج جنينا بعد أن مر بك تلك المراحل كلها. وفيه إعلام الإنسان بأن حصول الكمال المعنوي له إنما يكون أيضا بالتدرج. سبحان الله، شوفوا الفايدة. مش احنا قلنا في حديث جبريل إسلام إيمان إحسان، يبقى لابد من هذا التدرج. فكذلك يعني لازم تاخد إسلام معدن إيمان معدن إحسان، برضو زي ما اتخلقت انت نطفة علقة مضغة هكذا، برضو في سكتك لربنا ما تجريش، يعني ما تقفز، خد الخطوات بعجلة ماشي، يعني هرول في الطريق الى الله، بس هرول مش تنط، مش تقفز لمقام مش مقامك وبعد كده تلاقي نفسك حاسس ان انت طاير في الهواء، مفيش اعمدة ثابتة. لازم تاخد الموضوع كده، يعني ايه؟ يعني لازم تتعلم الاول، بعدين تعمل بما تعلم، وبعدين تدعو الى الله عز وجل، وهكذا سائر امرك لابد فيه من الايه؟ من التدرج. يبقى خدنا الفائدة الاولى وهي من أطوار الجنين وحكمة الرب في هذا التدرج في الخلق، خدنا منها أولا خلق الإنسان هكذا وخلق الكون هكذا، واستفدنا منها فائدة إيمانية، فأنا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالتؤدة في كل شيء، أو يقول التؤدة في كل شيء، يعني بالراحة في كل حاجة إلا أمر الآخرة ارفع شعار وعجلت إليك ربي لترضى. يبقى تعجل ماشي، يجري ماشي، بس خد بالك وانت فاهم السكة ماشية ازاي، لازم تطلع من هنا وبعدين تخش يمين وبعدين تعمل كذا، عارف السكة كده، انما لا يعني تقفز قفزات ربما تؤدي بك الى بعض الشطحات. طيب الامر الثاني من فوائد هذا الحديث، اتفق العلماء على ان نفخ الروح في الجنين يكون بعد 4 أشهر، بعد 120 يوم، وذلك تمام 4 أشهر، وهذا موجود ومعلوم بالمشاهدة. ومن هنا كانت الحكمة في ان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 ليتحقق براءة الرحم ببلوغ هذه المدة دون ظهور أثر الحمل. أقصى حاجة، أصل هو لما يتوفى ما حدش هيدعي ذلك، هتقول لي طب ما هوش معنى عدة المطلقة دون هذا، أصل هو المطلقة دي هو موجود، فهو يقول حصل وما حصلش، انما المتوفى عنها زوجها، ما فيش انسان يثبت انه كان بينه وبين زوجه علاقة زوجية، فعشان نتأكد ان المسألة دي منتهية تماما وما فيش اي بادرة ولا واردة، قالوا لذلك عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، كده متأكدين 100% انه لا اثر للحمل. طيب ما هي الروح؟ نفخ الروح ده ايه الروح؟ بعض اهل العلم لا يفرق بين الروح والنفس، والصحيح التفرقة. الروح الله قال يسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. بعض اهل العلم يقولوا هي شيء لطيف يسير في البدن مشتبك ب أعضاء البدن بزواله تزول تزول الحياة. هي دي الروح. حاجة الجسد ده كده من غير هذه الروح، الحاجة اللطيفة أوي دي اللي احنا منعرفش ماهيتها، لو وجدت في الجسد ده دب فيه الروح، دبت فيه الروح يبقى دبت فيه الحياة، ولو زالت يبقى زالت الحياة. إذن نفخ الروح يكون بعد 4 أشهر. وبناء على ذلك اتفق العلماء على تحريم إسقاط الجنين بعد 4 أشهر، وتعتبر جريمة لا يحل للمسلم أن يفعلها، لأن هذه جناية على حي متكامل الخلق، لأنه خلاص تكون، نعم ليس التكوين النهائي لكن تكون ووضعت فيه الروح، فصار الآن كائن حي. وإذا أسقط تجب فيه الدية إن نزل حيا ثم مات، وعقوبة مالية أقل منها إن نزل ميتا. يبقى ده حكم إيه؟ حكم لو أسقط، حكم اللي بتسقط نفسها بعد 4 شهور، أصل جوزي، أصل هيحصل، أصل مش عارف إيه، أصل أنا صحتي مش قدي، أصل أنا مخلفة 3-4 فكمان واحد فوق دماغي، أنا مش قادر على الكلام ده. كل هذه ليست بعلل، ولو يعني قالت النساء ما قالت، إلا أن تكون بوصفة طبيبة، لأن المفروض طبعا النساء لا تتكشف إلا على نساء، إلا بوصفة طبيبة ماهرة ثقة تقول بأن وجود هذا الجنين يضر بهذه المرأة ضررا بالغا، فحينئذ نقول الضرر يزال والضرورة تبيح. لكن مش عمال على بطال تقول لها انت صحتك على قدك، اصل انت عندك مش عارف سكر، فالولد ممكن يجيله كده، ممكن يحصل له تشوهات، ممكن كذا، كل الكلام ده لا عبرة له في الشرع. طيب اذا اسقط الجنين قبل نفخ الروح ما الحكم؟ الحكم حرام، والى ذلك ذهب اغلب الفقهاء، والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة 42 يوما أو 42 ليلة، وفي رواية 40 42، يبقى في الأسبوع الكام بقى؟ يعني بنخش كده في الأسبوع 6 فما فوق. بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. يبقى الملك كونه، صحيح لسه ما بنش بالشكل الذي تنتهي إليه عادة خلق الإنسان، الذي ينتهي إليه خلق الإنسان، لكن كده خلق، فعشان صار مخلق صار هذا الفعل حراما. لسه ما احنا عشان كده بنتكلم فيما دون الروح. دلوقتي احنا قلنا لو نفخ فيه الروح خلاص. حلو قوي، ما هو الملك بيشكله، لكن هذا التشكيل لا يظهر لنا، الملك بيشكله، التشكيل ده ما بيظهر لناش، بيبتدي يظهر شيئا فشيئا مع نمو الطفل. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يخلق في هذا التوقيت، يبتدي بقى ايه يخلقه، ادي يعنيه وادي كذا وادي كذا، هذا لا يظهر لنا. ابن رجب بيقول ان بعض اهل العلم رخص في اسقاط ما في بطن الام ما دون 4 أشهر، وقال مثل العزل. العزل، العزل أن يجامع الرجل زوجه ولكن لا يكون القذف داخل الرحم وإنما خارج الرحم، فهذا يسمى عزلا، وكانوا يصنعونه حتى لا تنجب المرأة أو لا تحمل، يعني أقرب ما يكون اللي هو موانع الحمل الحالية يعني. قال الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل فما نهينا عن ذلك. فقال لك طب ما هي زيها، ما هو مش عايز يحصل حم فبرضو زيها. قال ولكن هذا القول ضعيف، القول ده قول ضعيف، لأن الجنين ولد، لأن الجنين انعقد وربما تصور، بخلاف العزل، العزل لسه ما حصلش تخليق، العزل ماء الرجل خارج الرحم، إنما ماء الرجل داخل الرحم وحصل أن لقحت البويضة كده دخلنا في طور آخر، ففي فرق ما بين الاثنين. وعلى ذلك فالصحيح في هذه المسألة أن الإجهاض بشكل عام حرام، يزداد حرمة بعد 4 أشهر، ويجوز رخصة في ضرورات خاصة، مش أي حد كده عمال على بطال. ولذلك يعتبر الجاني، يعتبر الطبيب الذي يجهض المرأة بعد 4 أشهر متسبب في جناية، متسبب في جناية، وبالتالي عليه وزر عظيم، وقد يكون عليه الدية. فالمسألة مش سهلة. طيب الفائدة الرابعة، أو الفائدة كانت أطوار الجنين وخدنا منها التأني، الفائدة الثانية نفخ الروح، الفائدة الثالثة تحريم إسقاط الجنين، الفائدة الرابعة علم الله، اسم الله العليم. الله تبارك وتعالى من مراتب القدر أنه سبحانه وتعالى له العلم الكامل الشامل المحيط، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان. والله تبارك وتعالى يعلم شقي هذا الإنسان أم سعيد، وهنا وقعت الإشكال في فهم مسائل القضاء والقدر، كيف يعلم ثم بعد ذلك يخلق؟ أوليس كل إنسان منا في نهاية الأمر مكتوب أجله؟ هنا في الحديث يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. أنا قلت لكم امبارح إيه مسائل القضاء والقدر، والله لما تعمل إيه لن تفهمها إلا إذا عرفت من هو الله. لما تعرف من هو ربنا الأمر يختلف. عامل لكم جوائز النهاردة، شوفوا جايبين لكم ايه. صلونا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة الله تبارك وتعالى العليم، صفة العلم صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات. يعني ايه الفرق بينهم؟ احد يقول الفرق ما بين صفة الذات وصفة الفعل؟ العارف يقول وياخد بتاع من دول. ها الفرق؟ اتفضل. صفة الذات ايه؟ ألوهية الله. اه. وصفة الفعل بربوبية الله. حد يقول حاجة تاني؟
واصلة بس مش عارفة السؤال. ها طيب ها قول صحيح طب خد لك دي ماشي قريبة ايه بقى صفة الذات صفة لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول ولا تتخلف يعني الله عليم كان عليما وهو الآن عليم وبكرة عليم وفي كل وقت عليم طيب صفة الفعل ينزل ربنا احنا دلوقتي في الثلث الاخير من الليل بالنسبة لنا احنا كده ينزل ربنا لا يضحك ربنا يضحك دائما انما يضحك متى شاء صفة الفعل متعلقة بالمشيئة متى شاء صنع يضحك ينزل سبحانه وتعالى أضحك وأبكى سبحانه وتعالى هكذا إنما صفة الذات لا تتخلف أبدا زي القدرة هل يعجز ربنا معاذ الله هل زي السمع هل لا يسمع ربنا في وقت هل لا يبصر ربنا في وقت سبحانه وتعالى حاشاه ومنها العلم هل يجهل ربنا أعوذ بالله شيئا يبقى إذن صفة العلم صفة ثابتة لله خدوا دي بقى كده في الرد على شبهات النصارى على الماشي كده واحنا ماشيين ناخد حاجات كده طيب هم بيقولوا في بعض مذاهبهم تعرفين متقسمين الى ارثوذكس بروتستانت وكاثوليك بيقولوا البعض يرى طبيعة المسيح بانها طبيعة ألوهية ثالث ثلاثة او هو الله فإما هو الله أو ثالث ثلاثة فلو ابن الله قالوا كانت له طبيعتان طبيعة يسموها طبيعة ناسوتية يعني بشرية وطبيعة لاهوتية يعني طبيعة إلهية حلو جدا الطبيعة الإلهية هو دلوقتي متقسم نصين اعتبروا كده مشقوقنه اتنين نص بشري ونص إلهي حلو النص الإلهي عليم قدير ولا لا عليم صح النص الالهي عليم حلو طب النص الالهي ده ما كانش عارف ان النص البشري ها هيتصلب كان عارف ولا مش عارف لو قال مش عارف يبقى مش اله يبقى كان عارف يبقى النص الالهي ده خان النص البشري ما قالوش ان انت هتحصل لك كده ما هو ايه هما بيحطوا كلام ما يخشش الدماغ مش هو نصين طب النصين دول موجودين ولا لا والاتنين عنده هو يعني حاسس بيهم حاسس بالجزء الالهي وحاسس بالجزء البشري ولا مش حاسس بشر بس حلو قوي اوصل معايا البشر بس انا عايز دي عشان ما يبقاش ابن الاله ولا يبقى الاله ولا في حتة الهية لو في حتة الهية يبقى قدير ويبقى عليم انما يا رب ها رب يتصلب يبقى عاجز رب وفي الاخر خالص ما يبقاش عارف اللي هيحصل له يبقى عاجز يبقى الالهي ده ما اشتغلش على البشر ليه صح يا شباب يلا على الماشي كده فعلم الله تبارك وتعالى علم كامل شامل سبحانه وتعالى طيب هل علم الله يرفع عن العبد الاختيار لو جاوبت على السؤال ده خلصت مشكلة القضاء والقدر هل علم الله يرفع عن العبد الاختيار يعني انا هو اجي الدورة دي ولا مجيش والله بمزاجي اجي مجيش محدش هيقصدني يعني اجي اصلي في المسجد ده ولا ما صليش انام دلوقتي ولا ما نامش اصلي الصلاة في وقتها ولا ما صليش اختياري محدش غصبك على حاجة تمام هل علم الله يغصبك على شيء طب هو انت عرفت علم الله اصلا اصل انت بتيجي تقول ايه؟ انا حاسس ان ربنا هيدخلني النار. هي كده الاشكال دي مش هتخش الجنة. ليه بس كده؟ هو كده مش حاسس انا ان انا هورد على جنة. يا عم صلي على النبي، ده جنة مين؟ ده انت شايف المعاصي اللي الناس بتعملها. طب سؤال، هو ده الحديث هيجي في اخره، مين قال لك انه كده الاحداث دي؟ طب النبي بيقول الراجل بيعمل بعمل اهل النار وكل الناس تقول عن النار حد شكله كده يعني، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها، ايه رأيك؟ وفلان الفلاني شيخ الاسلام في عينين الناس يبقى كويس قوي، ومرة واحدة اتفتن، اللي كان بيحفظ الناس قرآن، اللي كان بيقول مش عارف ايه، بالعام ابن بعراء، اللي كان عارف اسم الله الاعظم، في الاخر كان يأتي البهائم. ايه ده؟ يبقى المسألة ما بتتحسبش كده. وده ابلغ رد في الموضوع، انت عارف المكتوب في اللوح المحفوظ، فليه بقى بتقول لي انا على النار او على الجنة؟ ايش عرفك؟ فهمتم؟ اذا علم الله لا ينفي الاختيار والقصد. عندي انا عارف من نفسي ان انا في اللحظة دي يلا حي على الصلاة، ها اصلي ولا لا؟ حي على الصلاة، عندي الاستطاعة لذلك ان انا اقول اه او لا. فهمتوا حاجة؟ اذا علم الله لا يرفع عن العبد الاختيار والقصد. من فوائد هذا الحديث الاحتجاج بالقدر. مسألة الاحتجاج بالقدر يعني ايه؟ اللي هي بيقولوها الناس، انا ربنا خلقني كده، كل ما تيجي تكلمه يقول لك هو ربنا خلقني كده، هعمل ايه في نفسي؟ انا ربنا طلعني في البيت ده، ابويا مش راجل صالح، وبيتنا يعني مش اولياء الله الصالحين، وطلعت لقيت نفسي في بيئه سيئه، فربنا خلقني كده. طب ليه ما تعملش الخير عشان كده؟ عشان هو ربنا لا يريد لي ذلك. يحتج بالقدر على المعاصي، عادة لا يحتج بالقدر على الطاعات. ابن آدم جحود، فايه لما تيجي تقول له بس ايه الهمة دي اليومين دول ما شاء الله عليك، ايه الوش المنور ده؟ ايه بتاعك؟ الحمد لله الحمد لله، اليومين دول الواحد مركز شوية، فضل الله يعني الحمد لله. اشمعنى جيت في الخير رحت تناسبه لنفسك؟ او قلت الحمد لله الحمد لله بس انت يعني كويس اوي. في الشر بقى، طب وانا كنت اعمل ايه؟ شاب ولحم ودم، اعمل ايه يعني؟ ما الزمن ما انت شايف. اشمعنى في دي بقى بتروح جاي محتج بالقدر؟ قال الله ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، وقال الله ولا يرضى لعباده الكفر. يبقى ربنا امرنا بطاعات ونهانا عن معاصي، وما كلفنا شيء لا يستطاع، وما قدره الله لنا او علينا مجهول، فلا يحتج صاحب معصية او ضلال او كفر بالقدر. ما ينفعش تحتج هنا بالقدر. امتى ينفع تحتج بالقدر؟ بعد حصول القدر. عملت كده ليه؟ قدر الله وما شاء فعل. يا ابني مش قايل لك تظبط المنبه وتصحى بدري؟ اتأخرت ليه؟ قدر الله وما شاء فعل. هنا ينفع تحتج بالقدر، انا خدت بالاسباب ثم اراد الله ما اراد. انما مش بعد ما تعمل المعصية تقول لي اصل قدر الله وما شاء فعل. وصلت؟ يبقى لا يحتج بالقضاء والقدر في المعاصي، وانما يحتج بالقضاء والقدر بعد حدوث القدر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا عادة نحن يصعب علينا. كان انس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فعلى عادة النساء تبعت الخادم انه يشتري لها كذا او يعمل كذا، وهو يتقاعس عن هذا مثلا، يكسر شوية يقول بعد شوية، فكانوا يشتكونه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا له انس قلنا له يروح يجيب الخضار ما جابش، يروح يجيب لنا مش عارف ايه ما يعملش، فقول له حاجة. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قدر لكان، لو قدر لكان. مش معنى كده انه ما يبقاش الانسان فيه تأديب وتهذيب، انما كان بيقول خلاص قدر الله، انتوا مش قلتوا له، وهو انا اعرف ان هو انسان كويس وما يعملش كذا وما حصلش، لو قدر لكان. فكان يحتج هنا بالقدر عليهم عشان ما ايه، طب اعمل له كذا، طب سوي له كذا، مش هو انتوا واثقين فيه، هو ما اهملش لكن ما عملش لعله طرأ به طارئ، فلو قدر لكان. طيب، من فوائد هذا الحديث سادسا: الأعمال بالخواتيم. أهم حاجة همة العباد معقودة على الخواتيم. اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال: إنما الأعمال بالخواتيم. فعشان كده هيطلع لنا المعنى ده أصل في الأدب والتربية. ناخد بقى فائدة تربوية، إيه هي؟ دلوقتي أنت بتحكم على الناس ليه؟ أنت مطلوب منك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كويس؟ بس ليه بتحكم على الناس بنظرة سيئة؟ بص الفاجر، بص الفاسق، بص اللي مش عارف ايه، وممكن تقعد تقول له كلام يجعله يتمادى في الطغيان، او تتعامل معاه باسلوب فيه جفاء واسلوب سيء. ايه ده؟ دعوكم منها. تلاقي بتتعامل باسلوب سيء. ايه ده كله ده؟ يا نهار ابيض، ده انتوا النهارده هتعيشوا، ده النساء فوق هيزعلوا قوي، كل واحد ليه بقى زوجه ولا اخت ولا حاجه يفرع عليها عشان بس تطلعوا من المسجد ده كويسين. الله المستعان. خير، الاعمال بالايه؟ الاعمال بالخواتيم. فعشان كده انت ليه الاصل التربوي عايزك تتعلم الكلمة دي في معاملة الناس. أنا من ذنوبي على يقين، ومن ذنوب الناس على شك، ولا أدري بما يختم لنا. فلما هشوف واحد بيعمل معصية هبقى قلبي عليه ومعرفش ربنا هيختم له بإيه، فمش هبص له بقى على إنه خلاص فجر وكفر وقلة أدب وكذا. ايش دراك؟ بتقعد تشوف ناس دلوقتي ده بقى كده، ده انتوا مش شايفين اللي مغني واللي كان ممثل واللي كانت ممثلة واللي كان كذا، ده يبقى ده. والله ولما لا، في قبل 3 سنين في 2009 مارس 2009 عملنا على قناة الناس حلقة مشهورة مع زوج حلا شيخ، واحنا في الاستوديو عايز اقول لكم الشباب اللي كانوا جوه المصورين والناس دي كانوا بيشتغلوا في الافلام وبيشتغلوا في فاهمين الليله، في ناس بقت قاعده تعمل لي كده طول القعده، يعمل لي كده في يا ابني قاعد يضرب كف على كف، دي داخله بالنقاب طبعا، نقاب كامل يعني لا يرى منها ولا عينيها يعني، ودخلت قعدت في الكنترول واتكلمت من داخل الكنترول، فالشباب مش مصدق دي بقت منتقبة ما بيتبانش منها حاجة. تعالى دلوقتي اتفرج على فضل شاكر، اللحية كده وحاجة بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله. ايه ده؟ ده ده اللي كانوا يعتبروه بقى مغني الرومانسية ومش عارف ايه وامير المش عارف الكلام ده، ده بقى كده. فعلى ذلك لا تنشغل بعيوب الناس ولا تنشغل باللي بيجيبوه ده. قاعدين يجيبولنا في بسكويت ويجيبولنا في حاجات يا اخي، الله المستعان. ده مش سوق الحرة ده؟ ها الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عايز أحط بقى فائدة إيمانية، وأنا بحب الحاجات دي بقى عشان خاطر نحل الكلام. اسمع بقى، قال ابن حجر الهيتمي في الفتح المبين في شرح الأربعين: إن خاتمة السوء والعياذ بالله بسبب دسيسة باطنية للعبد لا يطلع عليها الناس. اللي بيتختم لهم بخواتيم وحشاوي، يا رب عافينا يا رب، يا رب استرنا يا رب. قال لك مصيبتهم ان جواهم وحش، وبيبان فين بقى؟ في الخلوات. فاذا كنت كلما جلست بينك وبين نفسك هجمت على المعاصي فاحذر خاتمة السوء. كل ما يقعد الشاب الفلاني ده يفتح افلام سيئة، كل ما يقعد لوحده يكلم واحدة مش عارف ايه قصص الليالي، كل ما كذا يعمل عادة سيئة. احذر خاتمة السوء فانها عاقبة ذنوب الخلوات والسر. من فوائد هذا الحديث ان هذا الحديث فيه اعجاز علمي ظاهر، لان هذه الاطوار التي وردت في الحديث لم تكتشف الا بظهور علم التشريح وعلم الاجنة. واحد في فرنسا قال لي بخلص الموضوع في 10 دقايق بالكلمتين دول، في 10 دقايق اقول له الحديث ده واقول له الايتين اللي قلناهم بتوع خلق الانسان، واقول له والله العظيم الكلام ده عندنا في القرآن من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له مش ممكن، علم الاجنة ده ظهر سنة كذا 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 كذا. يقول له القرآن ده ثابت انه من 1433 سنة موجود، صح كده؟ اهو القرآن فيه كده، فيسلم في الحال. فاستخدموا ذلك في دعوة الناس. طيب خدنا كده شوية يعني فوائد، اجمل الموضوع برضه بشوية فوائد تانية عشان الحديث ده مهم. واحد، بجانب بقى ما ذكرنا، عليك بأن تكثر من الدعاء بالثبات على الدين. الحديث بيقول لك كده عشان يتختم لك بخاتمة السعادة: اكثر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. 2، استعذ بالله من سوء الخاتمة. الامر الثالث، الاعمال سبب دخول الناس الجنة او النار بحسب عملك. 4، ان من علم كيف خلق عليه ان يشكر من اوجده. بالراحة حاضر. يبقى 1، الحث على الثبات على الدين والدعاء بذلك. 2، الاستعاذة من سوء الخاتمة. 3، الاعمال سبب دخول الجنة او النار. 4، عرفت ازاي اتخلقت؟ اشكر من اوجدك. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبت. كلا بل تكذبون. 5، الشقاء والسعادة لا يعلمهما الا الله. الشقاء والسعادة لا يعلمهما الا الله. 6، القسم على الخبر الصادق تأكيدا في نفس السامع. فين ده؟ فوالذي نفسي، فوالذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. فيبقى ساعات تحلف ولا يعد ذلك مخالفة، ولا يقال أنك حلاف ولا شيء من ذلك، إذا كان للتأكيد في نفس الايه المستمع. 7، اطمئن على رزقك.
فوالله ما هو على اختلاف الروايات. احنا عن الرواية فيها فوالله الذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم، ها، اطمئن على رزقك واقنع مع أخذ الأسباب، اعمل اللي عليك لكن كتب رزقك. عارف اجري يا ابن آدم جري ولحوش، او الكلام ده ينفع ليه شاهد هو في السنة، غير رزقك فعلا لن تعوش لانه مكتوب رزقك. واجلك فلا تخشى انسانا، فلن يموت انسان حتى يستكمل عمره. اهو الناس اللي عندها شجاعة دايما تلاقيهم بيقول لك كده، يقول لك هي موتة واحدة، الاعمار بيد الله، مش كده صح؟ لانه مكتوب ايه؟ اجله. والاعمال سيئها وحسنها علامات وليست بموجبات، كلام روعة ده. الاعمال سيئها وحسنها بيقول ايه؟ علامات. يعني انت اذا رأيتم الرجل يديم الصلاة في المسجد ان شاء الله يكون الانسان ده مؤمن. اذا رأيت الرجل دائما ابدا يعمل الله شأنه في الطاعة، هو ربنا مشغله في طاعته، صدقات وشغل و خير، علامة خير، علامة. طب العكس، رأيت الرجل دائما على السوء، علامة على السوء، لكن هل توجب الجنة والنار؟ ما الرجل الوحش ممكن يتقلب ويبقى كويس ويخش الجنة والعكس. فبيقولوا ايه؟ الأعمال سيئها وحسنها علامات وليست بموجبات، يعني لا توجب الجنة ولا توجب النار. طيب من الفوائد اللطيفة برضو عشان الأخوات بقى، قال بعض أهل العلم في هذه الأطوار أثر من آثار اسم الله الرفيق، فالله يرفق بالأم حتى لا يزداد عليها شقاء الحمل، حملته أمه وهنا على وهن فلم يجعله مرة واحدة، وإنما بالراحة كده شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، تيجي في الأول تبقى خايفة لحسن لا يثبت حملها وتاخد مثبتات لو خايفين عليها، لغاية ما يبقى شهرين ثلاثة يثبت الجنين، تبتدي هي تشم نفسها شوية، وشيئا فشيئا على حسب حالها تاخد الموضوع بتدرج، ولا يكون الأمر دفعة واحدة فيكون من شأنه إضعاف شديد لصحتها. صحيح، إنه إحنا هو ده معنى علامات ومعنى موجبات. العلامة دي تخليك عايز تعرف أنت فين. من فوائد الحديث خدنا كم حاجة، 9 ولا 10؟ 11 بقى. البعث حق. ليه؟ لان اللي قدر على انه يخلقه هكذا من نطفة علقة مضغة وبعد كده الاطوار الاخرى قادر على ان يحييه سبحانه وتعالى، قادر على ان يحيي الموتى. هذا ما تيسر حول هذا الحديث، لأهميته أطلنا فيه شيئا ما. الحديث الخامس،
ممكن واحد ايه؟
لا، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لابد تعمل الخير وتسأل الله القبول، لا تدري، لكن نسأل الله عز وجل أن نموت على التوحيد وأن نكون من أهل الجنة. الحديث الخامس، آخر حاجة، هل الدعاء يرد القضاء؟ المكتوب لا، إنما المكتوب في اللوح المحفوظ هذا لا يتبدل ولا يتغير، لكن قد ينزل من القضاء ما يدفعه الدعاء. وفي النهاية مين اللي كسب، الدعاء ولا القضاء؟ لو كسب الدعاء هو ده المكتوب في اللوح المحفوظ، ولو كسب القضاء يبقى هو ده المقدر للعبد والمكتوب في اللوح المحفوظ. طب وانت تدعي؟ اه نعم ادعو، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك، فالدعاء يرده. فرق بين القضاء والقدر. بعض اهل العلم قالوا هما سيان، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء، والبعض فرق قال المكتوب في اللوح المحفوظ القدر واللي بينزل هو القضاء، فان وافق القضاء القدر يبقى الاثنين حاجه واحده. انما القضاء ده قضى على العبد شيء قد يرفعه الدعاء، والبعض قال العكس، يعني البعض قال لا اللي بينزل القدر واللي بيطلع. المهم في الاخر خالص سيبكم من المصطلح انه قضاء او قدر، خلينا نقول في حاجه مكتوبه في اللوح المحفوظ ده لا تتبدل ولا تتغير، وفي شيء بينزل وينزل به الملك، وقد يحرم العبد هذا بذنب يصيبه. يعني هو نزل له دلوقتي فلوس جاية اهي، راح هو ايه استعجل وعمل ذنب فيرفع ايه الرزق. المكتوب في اللوح المحفوظ ايه؟ مش هياخد الفلوس دي في النهاية. الخاتمة في اللوح المحفوظ شقي او سعيد، اه استعذ منها على اعتبار اعتباري انا وليس على هذا الاعتبار اللي هو في اللوح المحفوظ. اريحك خالص، اللي في اللوح المحفوظ ده استأثر الله بعلمه لا تستطيع عقول البشر ان تصل اليه. واجيبها لك في كلمة واحدة، انا دلوقتي اهو ببص لاخر المسجد، اخر المسجد ايه؟ حيطة، صح كده؟ ورا الحيطة ايه؟ شايفها؟ اشوفها ازاي؟ اخرها حيطة، ده مد البصر بالنسبة لي، يعني عينيا دي ليها حدود صح؟ ما اقدرش اتجاوز الكلام ده باي حال من الاحوال، حتى باعلى امكانيات البشر الان يعجزوا عن ان يصلوا الى اشياء صح؟ وهكذا علم البشر محدود بنفس محدودات محسوساتهم. لان العلم ده بيتكون ازاي؟ من اللي انا شايفه، من اللي انا سمعه، من اللي انا بقوله، من اللي انا لمسته، من اللي انا تذوقته، اللي هي الحواس الخمس تمام؟ فانا اللي كل حاجه من دول ها اخر حاجه تقدر تسمعها ايه؟ ده انتوا هنا بيني وبينكوا متر ونص وما بعرفش اسمع. يبقى ايه ده؟ يعجز سمعي عن ذلك. ولو ما شغلناش المايكات دي النساء اللي فوق دول مش هيسمعوا ولا كلمه صح؟ قدره تعجز عن شيء، فده حدودنا. وبالتالي علمنا علم قد ايه؟ قد كده. لما الخضر قال لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله، وراح جايب ابرة وحطها مقياط حطه في البحر وطلعه، جابت قد ايه دي؟ نقطة وقعت، نقطة وقعت، ادي علمك بالنسبة لعلم الله، فتقف. وصلت؟ الحديث الخامس، خلاص خلاص خامس يا ابو السعدية، بقى هاتوا بقى في الخامس، انت اسألوا في الخامس ولا هنخلص كده في يومنا، ده اخيرة ايه؟ ده اتنين اخيرة اهو، انا قلنا اهو ان تدعو الله عز وجل. يعني برد القضاء، يعني انت بتدعو الله عز وجل بان انه يمن عليك بكذا وكذا وكذا وكذا، ممكن القضاء يكون نازل بغير كده فيرفعه، انما ما تقولش اللهم لا اسالك رد القضاء ولا اسالك اللطف فيه، ما ينفعش. نعم عليك ان تدعو.